عبد الله أنعم الله علينا بعد كل صلاة عشاء مباشرة في نحو 5 أيام بدورة علمية في شرح كتاب كشف الشبهات للإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب ولمدة 5 أيام. اليوم هو استفتاح لهذه الدورة المباركة، كشف الشبهات. في أي شبهات؟ في توحيد رب الأرض والسماوات. وأنا أجزم بعد سماع هذه الشبهات أنك سيقوم يعني في قلبك من الكراهية لمن أحدث هذه الشبهات حتى حالت بينة المسلم وبين ربه توحيدا والقيادة بشريعته سبحانه وتعالى، كقوله إن هؤلاء الأنبياء الذين ندعوهم في القبور لهم جاه عند الواحد الغفور فندعوهم لا لذاتهم الذي يشفع لنا عند الله وقيادته وغيرها. أنا مؤمن أن بعد إذا اخترت الكلام سيكون في قلبك من الكراهية لمن أحدث هذه الشبهات التي
وضعتها طريقة
ينظر مثل هذه الشبهات فيقطع الطريق على الناس. كلاهما لا شك، كلاهما مبغوض، سواء كان يدعو غير الله نعم أو ينظر لقطع الطريق للتوحيد. لكن سيكون بغضك وأنت تسمع هذه الشبهات التي تحيل بين الناس وبين معرفة توحيد رب الأرض والسماوات والقيام به، سيكون في قلبك من البراء منه والبغض له، والله أشد من الكافر الأصلي. لأن رجلا طالما كان يصلي ويصوم مفطور على التوحيد ويعبد الحي القيوم، فبينما هو في توحيده وفطرته إذ اعترض طريقه بهذا الملبس والشبهة التي ذكرها فارتد عن دينه وانتقل من دائرة الإسلام والتوحيد إلى دائرة الشرك والكفر برب العبيد. فلزام عليك أيها المسلم وفرض عين عليك أن تتسلح بالتوحيد وأن تعرف مثل هذه الشبهات التي تروج بين الناس في قطع الطريق عليهم ليكونوا من أهل التوحيد ويموتوا عليه مستمعين لنصيحة ربهم القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلنستمع إلى قراءة هذا الكتاب كشف الشبهات بتدبر وتأمل، ومن فهمه وبعد أن ألقي بعض الأسئلة في آخر درس على الجميع منه فآمره أن يفهم أهله قدر ما فهم الكتاب على وجه صحيح ولا يخون هذه الأمانة، على وجه صحيح فينتبه في كل كلمة، لأن أمر الشبهات خطير جدا. وهذا الكتاب حينئذ ينبغي أن ينتبه المرء فيه، فإن الشبهة قد تعلق بالقلب ولا تخرج، فلينتبه للرد جيدا والتفصيل فيه. أولا وقبل سماع قراءة أخينا للكتاب والتعليق أقدم بمقدمة فاستمع لها بارك الله فيك. اعلم علمني الله وإياك أن الرب جل في علاه خلق الإنسان وعلمه البيان، ولم يأذن له لا في أقواله ولا أفعاله ولا في اعتقاده أن يتخذ لله ندا يعبده من دونه، بل قال لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أخذ سبحانه يستدل، أخذ سبحانه وتعالى يذكر دلائل وجوب توحيد الإلهية بذكر دلائل الربوبية، فقال لبيان استحقاق الله للألوهية وتوحيد الألوهية إفراد الله وحده بالعبادة وترك الإشراك، ترك دعاء غيره، ذبح لغيره، نذر لغيره، وشهادة أن محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يعبد إلا الله ولا يذبح لغيره ولا يدعى غيره ولا يعبد الله إلا بما شرع بعد تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا التوحيد الذي من أجله خلق الله العبيد. فذكر الدلائل التي توجب بيان استحقاق التوحيد للرحمن، توحيد الإلهية وعبادة وحده لا شريك له. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فمن كان عنده عقل عرف أن معنى ذكر دلائل الرب في الآيات السابقة أو في الآية السابقة للربوبية إرادة إلزام الناس بتوحيد الإلهية، لأنه بدأ بقوله وإلهكم، إلهكم من التأله والتعبد، معبودكم الذي لا يجوز أن تعبدوا غيره واحد هو الرحمن الرحيم. ثم قال من دلائل ذلك خلق السماء والأرض اختلاف الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس. فمن كان عنده عقل فإنه يلزمه بعد سماع دلائل الربوبية أن يوحد الله في ألوهيته، ويعلم أن الله لم يأذن أن يتخذ ندا له يدعى ويذبح له من دونه، وأن العبادة حق محض لله، بما أن الله لم يشاركه أحد في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك والضر والنفع، فلا يجوز أن يتخذ شريك له في العبادة فيعبد تارة هو ويعبد غيره، كما كان كفار قريش الذين أنكر عليهم النبي الشرك يفعلون ذلك، والمشركون المعاصرون كذلك يصنعونه، فيتخذون ندا البدوي الحسين نفيسة قاضي الحاجات يدعونهم من دون رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. عباد الله واعلموا أن الدعوة للتوحيد لا كما تصنعه السرورية دعوة هكذا مجملة، بل دعوة تفصيلية كما عليه أئمة الدعوة وأئمة الأسلام. فمن دعا للتوحيد دعوة إجمالية، عليكم أيها الناس بالتوحيد ولا تشركوا إلى آخره دون التفصيل، فليس من دعاة التوحيد إلا أن يكون ذلكم الإجمال بعده تفصيل. قال ابن تيمية رحمه الله والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، علم مفصل. وقد فصل عليكم إيش؟ ما حرم عليكم، فالشرك حرمه فلا بد أن تفصله حتى لا يقع الناس فيه. ومن التفصيلات رد الشبهات، فإن رد الشبهات تؤول إلى معرفة التفصيلات التي بها الرد على المشركين وبيان حقيقة التوحيد، فبضدها تتميز الأشياء، فحينئذ لا تغتر بمن يقول ندعو للتوحيد وهو لا يفصل ولا يحذر من دعاة البدع والشرك الذي هو أمرهم للشرك. إياك أن تنسبهم إلى دعوة للتوحيد. وأشد من ذلك أني سمعت بأذني رجل قبل سنين كان مشرفا علينا في بعض مراكز الدعوة واخترق من سنين، فألقيت كلمة في التوحيد فأرسل إلي: ما لنا اليوم والتوحيد، كل الناس يعرفون التوحيد. هذا بلاء عظيم أن يعتقد الإنسان المسلم أن الدعوة للتوحيد لا تفيد. فرفعت أوراقه لولاة الأمر فعزلوه. نعم، بل تطاول إلى درجة قال: دعوة الشيخ محمد الوهاب لا تناسب العوام. فرفعت للمفتي العام وشكوته، وأجاب بإجابة مفصلة: جزاه الله خير مفتي عن مملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وبين أن كتاب التوحيد الشيخ محمد الوهاب آيات وأحاديث كيف ما تناسب العوام، وش يناسب العوام إذا ما يناسبهم دعوة للتوحيد؟ لله عليكم، وش يناسب العوام إذا دعوة التوحيد ما تناسبهم؟ أي شيء يناسبهم؟ دعوتهم لكل فضيلة فقاموا بها العامة، لكنهم لقوا الله بالشرك الأكبر، وش ينفعهم هذا الذي فعلوه وأدوه من دون التوحيد؟ فكل عباداتهم لا تفيد. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أتدرون ذلك الرجل الذي عزل كان اتجاهه سروري؟ شف سبحان الله، يقول السورية تظهر الدعوة للتوحيد، إيه لكن ما تظهر الدعوة للتوحيد مفصلة. فلما رآني أدعو للدعوة للتوحيد مفصلة أنكر علي، فرفعت أمره لولاة الأمر وعزلوه. أنكر علي، نعم، وطلب مني بحكمي أنه مشرف أن أتوقف فورا عن إذاعة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وصار يجادل في المجلس بعد ما اجتمع من المشايخ، يجادل في المجلس يقول: هذه الدعوة لا تناسب العامة. وكان له أنصار من مثله، فقالوا: ما دام أن هذا المشرف عليك أنا ولي أمر فاتبعه ولا تذيع دعوة الشيخ محمد الوهاب، ما تناسب العوام. شوف تآمر من الحزبيين، اخترقوا، فكف أيديهم ولي الأمر بعد الرفع إليه. جزاه الله خير ولي أمرنا. نعم، ومن ينوبه يعني درسوا العقيدة ويشيدون بها. ففي نظام الحكم المملكة العربية السعودية الدعوة لعقيدة السلف دعوة التوحيد، وتقوية جيش القوات المسلحة لحماية عقيدة السلف في الصفات والربوبية والألوهية. نعمة يا إخوان عظيمة هذه والله، أن تعيش في بلد من بروتوكولات الحكم فيها، يعني من أنظمة الحكم، حماية العقيدة وتقوية الجيش لتعزيز العقيدة وترك المساس بها بسوء. فرأينا من يطاول عادات الإلهية فورا يقبض عليه وينكل به. فنحمدك ربنا على هذه النعمة العظيمة التي نعيشها ونتفيأ ظلالها. فاللهم لا تغير علينا بذنوبنا واصلح قلوبنا. ومن أراد لهذه البلاد شر فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وإن عباد الله الشيطان يكره مثل هذه المجالس التي حضرتموها. والله لو شفت، لو أراك الله صورته وهو يتغير وانت ذاهب لدرس كشف الشبهات لتحصن نفسك من الشرك قبل وفاتك بدراسة هذا الكتاب العظيم، والله لو أطلعك الله على غيظه، لوالله ما تركت مثل هذا الخير والدراسة لمثل هذا الكتاب، ولو أتيت المجلس حبوا يتغيظ، لأنه يريد شبهة واحدة فقط تقلبك رأس على عقب فتموت مشركا بالله. شبهة واحدة من هذه الشبهة، يعصف بك، تعصف تعصف بك في حال ما سمعت العلم اللي يرد عليها من كلام الأئمة والعلماء وكلام رب الأرض والسماء وكلام الرسول من قبل وفهم السلف الصالح والقواعد. فحينئذ إياك يا عبد الله وأن تخذل نفسك فتوبقها بالجهل والابتعاد عن العلم المعرف لك بدلائل التوحيد والشبه التي تخضع الطريق لتوحيد رب العبيد. ومعنى كشف الشبهات، الشبهات جمع مفرده شبهة، وجاء التحذير من الجلوس مع أهلها أهل الشبهات فيه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث من عائشة رضي الله عنها قالت أمنا عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله سبحانه وتعالى. إذن اتباع، إذن التخليص، إذن كشف الشبهات أي تخليص القلب مما علق به مما يفسده ويفسد التوحيد في نفسه من الشبهات، وهي الاستدلال بالمحتملات من النصوص، من المحتملات من النصوص والتي لم ترد إلى النص الذي يكشف التلبيس عنها فتبقى شبهة. مثاله يستدل النصارى يمكن بقوله تعالى إنا نحن نزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهنا يقول النصراني الله ثالث ثلاثة، ها مش دليلك؟ يترك المحكم وهو النص الذي لا احتمال فيه، هذا المحكم، ويصير متشابه الذي يحتمل عدة دلالات يحتاج إلى نص خارج لترجع الدلالات إليه فيكشف التلبيس. يترك النصراني قول الله تعالى وإلهكم إله واحد، معبودكم واحد لا تذبح لغيره لا تنذر لغيره، هذا الآن أجيبوني جميعا وإلهكم إله واحد محكم ولا متشابه؟ ها محكم، أحسنتم. طيب لما يأتي النصراني يقول المسلمون يقولون الله واحد وهذا، وربهم يقول في القرآن إنا نحن، إذن الله ليس واحد مجموعة، إذن ودنا المجموعة ثلاث إلى آخره، هذا اللي استدل به متشابه ولا محكم؟ متشابه، لأنه يحتمل عدة دلالات، يحتمل أنه أن نحن للتعظيم ويحتمل أنها للعدد. فجاءت الآية المحكمة التي ينبغي للراسخ في العلم أن يرد هذا المتشابه للمحكم وهي وإلهكم إله واحد. نعم يأتي ذلك الملبس ويبقي الاستدلال فقط بالمتشابه ولا يرده المحكم. أما الراسخون في العلم إيش يصنعون؟ يردوا المتشابه إلى المحكم. والذين في قلوبهم زيغ إيش يفعلوا بالمحكم؟ إيش سووا المحكم المتشابه؟ لا لا لا، الذين في قلوبهم زيغ إيش سووا المحكم؟ يردون المتشابه ويعكسون الطريقة من أهل العلم فيردون إيش المتشابه إلى المحكم. قال الله تعالى في كتابه فأما الذين في قلوبهم زيغ لا إله إلا الله كالجهمية سمي ما شئت، الرافضة، السرورية، الإخوان المسلمين، التبليغ، المشركون اللي يطلعون على كتاب الله من المستشرقين مثلا من يهود أو نصارى يردون المحكم إلى المتشابه، نسأل الله العافية. وذلك النبي حذرنا من الجلوس معهم وقراءة بكتبهم. قال ابن قدام المقدسي في كتابه لامعة الاعتقاد قال ولا ينظر في كتب أهل البدع. ودخل عمر بن الخطاب على عمر وهو معه كتب أو صحائف من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. هذا قال أهل عمر، قال أهل عمر. فيأتي شخص الآن ويذهب إلى مواقع المشركين ويسمع منهم ما تشابه، نعم، ويدخل في قلبه الزيغ. يقول الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، والأصل في مفارقة أهل الأهواء سيما في الشرك، في التوحيد، في التوحيد نكبة عظيمة أن يخلد الرجل المشرك بعد الشبهة يسمعها في نار رب العبيد، يكون موحد فيأتيه بمثل هذه الشبهة التي لم يقرأ الرد عليها فيتوفى مشرك، نعوذ بالله. هذا أشد وأنكى أن يسمع لشبهاتهم في التوحيد، وهذا أعظم من الشبهات في سفك الدماء، شبهات في التوحيد، ثم بعد ذلك شبهات في سفك الدم اللي عند السورية. ولأنه أيضا شبهات في سفك الدم والخروج على وجه الأمر، يعود الأمر أيضا إيش؟ نقض التوحيد. لأن الناس إذا شردوا، لأن الناس إذا إيش؟ إذا سفكت دماؤهم بسبب خروج على وجه الأمر والتكفير، فإنهم ينسون التوحيد، ويقع مراد الشيطان الذي قال فيه الرسول فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر: إن الشيطان يأس أن يعجز العرب، ولكن من التحريش، أي سيوقع التحريش بينهم حتى ينشغلوا بالقتل والفتن والتفرق عن دراسة التوحيد، فيعود الشرك مرة أخرى لجزيرة العرب برب العبيد. لا نطيل عليكم، لنبدأ. واعلموا حينئذ أن المسألة خطيرة، فكون الرجل يشرك بعد أن وحد الله لشبهة سمعها، فإن ذلك معناه ما يلي: أولا يخلد في النار خلودا أبديا لا يخرج منها ولا يفتر عنه العذاب. لا تقول يخلد مليون ويخرج، قول شاذ أن النار تفنى. ونسب إلى ابن القيم ونسب إلى ابن تيمية، والحق أن النار عن المشرك الذي هو ذو نجاسة مغلظة كما قال ابن القيم لا تطهره النار أبدا، فيبقى ما أبدا الأبدين، بخلاف العبد العاصي إذا كان موحد وشاء الله أن يعذبه ليطهره، فإنه يبقى في النار بمقدار غضب رب العالمين ويطهر ويدخل الجنة. أما المشرك فلا يدخل الجنة أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومعناها أنه يحبط الله عمله كله، ولو كان إيش يعتكف كل سنة ويحج كل سنة، ولقي الله يدعو غيره بشبهة أن هذا ولي صالح الله جعل له سمع وملائكة تبلغ إلى آخر ما يأتيه من الشبه، فيشرك فيحرم الجنة وتحبط أعماله كلها ويخلد في النار، وأن الله يبكته في النار لما يقول: يا مالك ليقضي عليها، يا مالك ليقضي علينا ربك، والرب يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لأنه قد كانت تأتيكم رسلي يتلون عليكم، يعني آياته، بعد الرسل من؟ العلماء ورثة الأنبياء، فلم تتبعوهم فأنتم ذا في النار خالدين. نسأل الله أن يعصمنا من الشرك ومن وسائل اقترافه من الشبه هذه التي تتلى في مختلف أنشطة المرئية والمسموعة في فيسبوك، في الواتس، في شبه المشركين معروفة. يحدثني رجل مسؤول قبل سنين يقول: رأيت برنامج بدل أن يعرض فيه الشخص منسوب الإسلام يعني بإنكار الشرك الأنبياء والرسل يتبعهم، قام يذكر شبه في أن هؤلاء الأولياء لهم تأثير وأنهم يدعون وأن الله أذن بدعائهم. شوف الشبه كيف، وكذب على الله. والله ما أذن يعبد إلا هو سبحانه، ولم يأذن أن يعبد غيره معه. وحينئذ نبدأ متوكلين على الله، راجين أن يختم لنا بالتوحيد والإسلام والسنة. ومن وسائل ذلك طلب العلم. قال الإمام جل محمد الوهاب: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح، وسلاحه العلم ثم العمل به بعد فهمه وهضمه. نعم اقرأ. قال:
قال جزاهم الله خيرا رحمه الله وغفر له وجعل جنته في وغفر لشيخنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في رسالة كشف الشبهات. بسم الله الرحمن الرحيم.
ابتدأ رسالته بالبسملة وذلك اقتداء كما قال ابن حجر برسائل النبي إلى الملوك من الكفار، فكان يبدأ الرسائل بالبسملة صلى الله عليه وسلم. فإن هذا المصنف الذي صنعته أيدي الشيخ الأمينة الكريمة بفضل الله ومنته هي بمثابة مثل تلك الرسائل للملوك. ففي صحيح البخاري كتب النبي أو أمر بكتابة النبي كان أمي، نعم، وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك، لأن انتشرت رسائل النبي كان يكتب 3000 لغة أظن بيده ولغات. لا تطروني كما أطرت النصارى إيش عيسى بن مريم، هذا يطرأ للنبي يؤدي إلى الشرك. الله قال ما كنت لتخط بيمينك، كيف نقول يخط بيمينه؟ فأمر بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين فلاحين، لأنهم يقتدون بك في الشرك، فعليك إثمهم إذا ما أسلمت واقتدوا بك. فكتب فقط بسم الله. فلاحظ في الخطابات التي يكتبها النبي والرسائل سبحان الله ما يكتب مع خطة الحاجة ولا يذكر الحمد لله والصلاة، نعم. وعلى هذا اقتدى أئمة الدين من المصنفين كالبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم، اكتفوا بالبسملة ثم شرعوا في التصنيف بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوحي أو كتاب بدء الوحي إلى آخره، ولم يكونوا يذكروا خطبة الحاجة بين يدي ذلك. إذن الاقتداء هو برسائل النبي كما قال ابن حجر في فعل المصنفين. الباء حرف جر، وقيل هي للاستعانة أو للتبرك، والجار والمجرور مقدر محذوف، يقدر محذوفا فعلا مقدما أو اسما مؤخرا. فإنه جاء في الفعل اقرأ باسمي، وجاء في الاسم المؤخر بسم الله مجريها، فيكون التقدير أتبرك بكل اسم لله، لأنه كما قال السعدي رحمه الله المفرد إذا أضيف يدل على العموم، فيكون المعنى أتبرك بكل اسم لله وأستعين. ثم تقدر ذلك المحذوف بحسب، إذا كنت مثلا تريد أن تقرأ كتاب أتبرك واستعين بكل اسم لله في قراءة هذا الكتاب، أو أقرأ حال كوني مستعينا بكل اسم لله وأتبرك بذلك. الله علم على الله، وهذا من الأسماء التي لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، فهي خاصة بالله، مثل الله الرب الخلاق سبحانه وتعالى الصمد، فهذه الأسماء مختصة بالله فلا يجوز لأحد أن يتسمى بها. الرحمن، الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة وهي الشفقة، ورحمة الله صفة من صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل الخلق، حتى أن الفرس ترفع يدها عن مولودها حتى لا يش حتى لا يقتل، وحتى الذئب تراه والأسد جائع لكن لا يأكل ولده الذي هو كقطعة لحمة ليس عنده قوة يشتني بكله ويتحمل الجوع رحمة به. وخلق الله 100 رحمة أي كان من رحمته أثر 100 رحمة أجلت 99 منها ليوم القيامة الحمد لله يا رب واحدة يتراحم فقط بها الناس كلهم من أول الدنيا لآخرها يعني. نعم. ثم شرع بعد البسملة يقول
اعلموا رحمة الله أن التوحيد هو إقرار الله سبحانه بالعبادة.
نعم. قال اعلم يؤتى بهذا اللفظ للفت انتباه المتعلم للفت انتباه المتعلم والمعلم على كل حال ينبغي أن يستحضر رحمة المتعلم لا يعلمه مباهاتا ولا علوا عليه وإنما يريد رحمته. ولذلك كان أول ما يأتي المتعلم عند الشيوخ ممن تقدم يطلب عندهم العلم يروي له الحديث المسلسل أول ما سمعت من شيخي نعم حديث الراحمون يرحمهم الله يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه طريقة حينئذ إذا صنعته يبارك الله في دعوتك عملك مستعصي عليك يعني له اتجاه بدعي في هذه الأحزاب أو يمارس محرمات تجار مخدرات أو أي شيء حرمه رب الأرض والسماوات. إذا جئت تدعوه لا تنوي أن تنتصر عليه ويطيعك لشخصك. إذا جئت تدعوه انوي رحمته وتصور في نفسك أنك لو لم يستجيب لك لربما أهلك بالنار وتعذب فيها ولا تحب تسمع صياحه في جهنم. فاصنع به كما لو أنك مددت يدك لغريق تحزن عليه قاعد يغرق توفى قريب يتوفى وتنشله وتشفق عليه افعل بها كذا انظر كيف الله يوفقك. لا تتكلم معه بعنجهية وأنك أفضل منه لأنك هديت وهو ضل وأنك مثميز عليه لا اشفق عليه ألا يكون من أهل النار. نعم. فقال اعلم العلم في اللغة هو إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما. وفي الشرع العلم هو علم الكتاب والسنة وأثار الصحابة والقواعد الفقهية التي تقوم في الحوادث الجزئية مقام الأدلة الشرعية كما درسنا في منظومة السعدي والوسائل التي تستعمل في الاستنباط الحكم الشرعي القواعد الكلية وهي أصول الفقه والاستنباط العلم الصحيح الموافق لطريقة السلف يسمى علما كما قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات وهذا ما يكون إلا باستنباط وغلبة الظن فيسمى علما أيضا. وكذا القياس فأفتى عمر في خطابه في القضاء كما نقله الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه قال لأبي موسى وهو قاضي قس الأمور فدل على القياس الجلي من العلم. إذن مصادر العلم الكتاب السنة آثار الصحابة الإجماع القياس الجلي نعم مجموع ما يتعلمه الرجل في معرفة صحة الحديث وضعفه وكذلك صحة الحكم وفساده فإن هذا كله داخل في العلم لقوله تعالى ولقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولكن بشرط أن يكون ذلك الاستنباط ليس شاذا كطريقة الظاهرية في نفيهم القياس وتعطيلهم روح النص المنزل من رب الناس فقالت الظاهرية مثلا، وهذا ليس من العلم الشذوذ، هذا قالوا نهى النبي عن البول في الماء الراكد، فلو بال إنسان في إناء فصبه جاز، لأنه لم يباشر البول فيه. وأن المرأة إذا قيل لها فلان تقدم لك يا ابنتي من أبيها، وكانت بكرا فقالت نعم يا أبي وافقت، بطل النكاح، لأن النبي قال إذنها صماتها. هذا القتل لروح النص وترك العلة، كما بين الزركشي في البحر المحيط رحمه الله. هذا المنهج في الاستدلال، نعم هذا المنهج في الاستدلال بدعي، فلا ينبغي أن يعتد بهم إذا سلكوه في باب الخلاف، بل يكون قولهم شاذا لا يعتد به في الخلاف. طيب، ولن تستطيع أن تعرف العلم والحكم في مسألة حتى تعرف خلاف العلماء فيها، وتعرف آثارهم، وتعرف ما يثبت وما ينفي عن الحكم ما لا يدخل فيه. ومراتب العلم ست: العلم قد تقدم، الثانية الجهل، هذا ما الجهل هو عدم الإدراك بالكلية. تقول إيش؟ أقول لك إيش في يدي الآن؟ تقول ما أدري، صحيح هذا جهل بسيط. الثالث الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على شيء على وجه يخالف، وهذا يفعله اليوم أكثر السرورية وأكثر الإخوان المسلمين وأكثر، نسأل الله الهداية للجميع، فإنهم يدركون الولاية على معنى لم ترد شرعا ويخاصمون فيها ويتهمونك بالنفاق وأنك عميل في الدولة إلى آخره. جهل مركب. مفهومك الولاية يقول ولي الأمر الذي يطاع يكون عدلا. طيب الرسول قال اسمع واطع من جلد ظهرك وخذ مالك، لا يكون عدلا ولا الطيعة. إذا فهم الشيء على غير ما هو معلوم شرعا فصار جهله مركب، بل يخاصم فيه ويقاتل، نعوذ بالله. هذا هو الجهل المركب، إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، مع احتمال ضد راجح، يقول هذا زيد زيد وهو ضده يكون عمر. الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، غلبة الظن معتد بها في معظم أحكام الشريعة حتى إذا ظن أنه قد أروى. نعم. طيب قال اعلم رحمك الله، هنا معناها أفاض الله عليك من رحمته والتي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك. فهنا صنيع الأئمة من قبل يبدأون بالرحمة والدعاء للمكلف بالرحمة، للمتعلم منهم بالرحمة، ليبين لهم أنهم أرادوا رحمته لا العلو عليه. فإياك أن تعلم شخص لتشرف عند الناس أو تعلو عليه بالنصيحة، هكذا بعض الناس عندها مرض يكون مزوي، ليس عنده يعني جاه ولا شيء، فيستعمل النصح المطلق بجهل، بعلم المهم ينصح. غلط يا أخي، إذا نصحت فانصح بعلم ولا تكلم بجهل وتؤذي عباد الله بغير علم. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. قال انتبه الآن، أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذا معنى التوحيد، هذا معنى التوحيد من قولهم، أو هو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، فهو يحصر العبادة أو حصر العبادة ورفعها إلى الله وحده لا شريك له، فلا يرفعها له تارة وإلى غيره أخرى فيتخذ له ندا. قال الله تعالى في تعريف الشرك وهو ضد التوحيد: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإذا كان هذا التوحيد إفراد الله بالعبادة، فالشرك جعل ند مساوي لله يدعى ويذبح له ويطلب منه الشفاعة، فإذا طلب منه الشفاعة فصار الطالب عابدا له، لأن طلب الشفاعة منه دعاء له بعد موته، والدعاء لا يكون إلا لله جل في علاه. هذا هو التوحيد. والمقصود بالتوحيد الذي أراده المصنف هنا أي نوع من التوحيد؟ الإلهية، لأن الخصومة وقعت في عصر الشيخ وفي عصر الرسل من قبل، فكان جزيرة العرب مليئة بالشرك. جزا الله خير الإمام جد محمد الوهاب، هذه الدعوة المباركة التي نتفيأ ضلالها، ولولا الله ثم تلك الدعوة والله حتى مجلسنا هذا ما كنا نستطيعه، رحمة الله عليه وجزاه الله خير عن الإسلام. أي والله، خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث الله على رأس كل 100 من أمتي من يجدد لها دينها، ونشهد على غلبة ظننا ونرجو أن الإمام جد محمد الوهاب وكذلك ابن تيمية وكذلك الإمام أحمد من هؤلاء إن شاء الله. نعم، إفراد الله بالعبادة. وحينئذ من وحد الله في إلهيته، ومعناه أنه حقق لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله، فذلك يتضمن إيمانه بربوبيته وإفراد الله بأفعاله وصفاته وإفراد الله بما له من أسماء وصفات. نعم، على أن التوحيد ينقسم إلى أقسام: توحيد لله في ألوهيته في ربوبيته، الثاني في أسمائه وصفاته، فإفراده في ألوهيته بأن لا يعبد غيرها توحيد إلهية، في ربوبيته أنه لا شريك له في أفعاله كالخلق والرزق وتدبير الحياة ولماته، هذا توحيد ربوبية. في أسماء وصفاته إفراد الله بما له من أسماء وصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات. وضده الشرك في ألوهيته في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. ولذلك أبدأكم الآن لأرى هل علمتم ذلك بسؤالكم: إذا رأيتم شخصا يغرق في الماء ويقول يا بدوي أنقذني، في أي نوع من الشرك وقع؟ نأخذ الأخ. نعم، الألوهية، قال يا بدوي أنقذني، هو في قبره، ألوهية لأنه دعا غير الله، وهذه عبادة لا تكون لله. ثاني شرك إيش إلا جنب إساعدة؟ الأول ألوهية، ثاني أي شرك؟ قال أنقذني، أخرجني من هذا البحر. ها، ثلاث أنواع: ألوهية أصبت، ثاني ربوبية لأنه اعتقد أنه ينقذه، والتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله منها الإنقاذ الخلق الرزق التدبير الحياة لماته، أن يدبر أمره فيخرجه. أيضا أنه يسمع كسمع الله، يسمع في قبره كما أن الله يسمع فوق عرشه، جعله ند لله في الصفات. فهذا إذن وقع في ثلاث أنواع الشرك الذي قال يا بدوي اشفع لي، وسمع من بعض الرافضة في الجمرات يذكر أنواع الشرك الثلاثة. لما اشتد الناس وتزاحموا قال يا علي، يعني محذوف تقديره، أنقذني، فصار مشركا هذا المتكلم من الرافضة في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات. نعم، طيب أكمل.
قال رحمه الله: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام.
نعم، وهو دين الرسل، التوحيد هو دين الرسل، بعثوا بالتوحيد. لذلك نقول أي دعوة الآن وأي جماعة سميتها تبليغ، أحباب، إخوان، سرورية، لا تقوم على الدعوة التفصيلية للتوحيد بالبينات للناس فهي دعوة ساقطة. والله الذي لا إله إلا هو يا إخواني، أن هذه الجماعات المسلحة السياسية لو تريد دعوة التوحيد مثل ما أرادته الرسل ثم العلماء الربانيين مثل الشيخ محمد الوهاب، فما خرجوا على وجه الأمر، لأنهم يعرفون إذا خرجوا على وجه الأمر سيضيع أمر البلاد والعباد، وسينسى التوحيد ويظهر الشرك كما في قصة قوم نوح لما انشغلوا ببدعة التصاوير وصاروا يدعونهم وصاروا يعني ينظرون لهم للتنشط العبادة بعد موتهم، واستغل الشيطان ذلك نسوا التوحيد فأشركوا وأطاعوا الشيطان إنها ولا كانوا يعبدونه من دون الله. واليوم يريد الشيطان يلعب نفس اللعب اللي لعبها على قوم نوح لكن بأسلوب آخر، يشغلهم بالثورة والقتال، القتال ولاة الأمر وخروج الحكومات والعمل الحركي السياسي، حتى يجهلون التوحيد ويقعهم في الشرك بعد أن يخرجوا وتسفك الدماء وتحدث الفتن في الأرض. خطة للشيطان عظيمة، وأعظم خطة يريد تنفيذها في جزيرة العرب، لأنه يعرف أن قبلة العالم كلها دينا ترجع إليها. أي والله، فهو كما ترون العالم من حولنا كله إلا قليل وهو يريد الشر لهذا البلد، فصرنا مثل ما يقولون حديقة وسط حريق، كل العالم تشير بأناملها على هذا البلد، لكن اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، لأنه الشيطان يؤزهم ولن يفلحوا ولن يفلحوا ولن يفلحوا إن شاء الله. وذلك أن الله تعهد سبحانه لمن أقام التوحيد إفراد الله بالعبادة وترك الشرك أن يجعله آمنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكفار قريش لمن حاموا الحرمين حماهم الله، مع أنهم أهل الشرك، فكيف بأهل بمن أذاع عقيدة السلف وحمايتها. فنسأل الله أن يحمينا وإياكم إن ولاة أمورنا وعلمائنا وناصيته، فهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به لعباده، أولهم نوح. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ أقوال، منها أن الرسول بعث بشرع جديد والنبي لم يبعث بشرع أو لم يأتي بشرع جديد ولم يؤمر بالتبليغ. الصواب أن الرسول والنبي كلاهما أمرا بالتبليغ، لكن الرسول بعث إلى قوم مخالفين والنبي موافقين، ويدل على ذلك ما صح عن النبي أنه قال في آدم: آدم نبي مكلم، فإن أولاده متبعينه متبعون له على الفطرة، أولاد آدم هابيل قابيل إلى آخره، ما بعث إليهم وهو مخالف. أما الرسول فهو الذي بعث لقوم وكان يوحى إليه ومخالفين له: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى أن قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابع في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن المخالفين مخالفين. وأولي العزم من الرسل نوح وموسى وعيسى وإبراهيم من قبل، ومحمد صلى الله عليه وسلم هم الأنبياء أكثر صبرا ومعالجة لأقوامهم حتى ارتفعوا بهذه الميزة، فصاروا من أولي العزم في ذات التوحيد، صبروا. نعم، أرسله الله إلى نعم، فأولهم نوح،
فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين.
شفت، ما قال أولهم آدم. فإذا قال قائل منكم: ما الدليل على أن النبي أمر بأن بالرسالة وإن كان إلى قوم ليسوا مخالفين له؟ قلنا: كنا نسمع من قديم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع لم يأمر إيش بتبليغه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. أرسلنا، إذن كلاهما مرسل، لكن النبي كآدم إلى قوم موافقين له، والرسول قوم مخالفين له. ثم ذكر نوح: أرسله الله إلى قومي لما غلوا. الغلو هو مجازة الحد في التعبد، نعم هذا هو الغلو. والثناء قد غلو في العبادات كغلو الخوارج في من ترك طاعة الله في الواجب أو فعل كبيرة، فعل كبيرة فإنهم يكفرونه. نعم، أهل السنة وسط، يقول: مؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم، فهذا الغلو. والغلو في الصالحين مجاوزة الحد فيهم كما يفعل أهل الشرك، فيقولون: من احترام الصالحين أن تدعوهم طلبا للشفاعة، لأن الله جعل لهم منزلة هذا غلو بمجاوزة الحد بهم. فالحد في الصالح تحترمه لأنه عرف حق الله وحق خلقه وأداهما، لكن لا تجاوز به الحد فتدعوه بعد موته فتشرك، هذا ليس من البر به أو من الاعتراف بفضله أو حقه، بل هذا غلو فيه. وبدأ الغلو في الصالحين الذي ولد الشرك برب العالمين في قوم نوح. انتبه، في قوم نوح، لما لم نقل في عهد آدم أو في أولاد آدم؟ لما روى البخاري تعليقا وكذا ابن حبان جاء منقوفا ومرفوعا بين قوم نوح، بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كلهم على الإسلام. إذن إلى عهد قوم نوح كان قوم نوح أهل توحيد، فلأي شيء أرسل الله نوح إذن وهم أهل توحيد؟ قال الشيخ عبد الوهاب فأولهم نوح أرسله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. كيف الغلو في الصالحين؟ خرج قصتهم البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس وقد ذكر ود وسواع ويغوث ويعوب ونسرى، قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، وقال لا تذرن آلهتكم، تواصون ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح. انتبه لهذا الأثر وأمعن فيه النظر. فقال ابن عباس ود تبين لك كيف يكون غلو في الصالح سبب الشرك. انتبه لا تقع فيما وقع فيه. أنا أعرف واحد طالب قبل فترة ارتبط بحلقاتي ثم تلاعب به الشيطان وجاءته وساوس شديدة وانعزل. نعم، يقول لي كان من علاجي لنفسي إذا اشتدت به الوساوس أن زين في نفسي، هو شيطان لا شك، لو كان قرأ أثر ابن عباس لعرف أنه الشيطان، قال أول ما تشتد عليه الوساوس أجد مستراح في نفسي وزينة في قلبي أن أخرج صورة الشيخ بن باز وأنظر فيها وحس عن البركة تنطبط عن الوساوس واستريح بعدها. هذا التبرك الآن مشروع؟ لا والله. تعرفون هذا الرجل كان في طريقه باستدراج الشيطان له بالغلو في الشيخ بن باز لهالدرجة، أنه من تقدير الشيخ بن باز ومن بركته أن يلجأ إلى صورته نظرا إليها ليرتفع ما به من وسواس. هذا التبرك ما يشبه قوم نوح؟ لتعلم خطورة الأمر يا عبد الله فادرس إذن مثل هذا الأثر حتى لا تقع فيما وقع فيه هذا الأخ الذي لولا الله ثم ما بينته له لانجرف في الشرك والله يا إخوان. فهذا كله لترك كثير من الناس دراسة مثل كشف الشبهات، لو درسه حق الدراسة والله ما فعل هذا، والله ما فعل هذا. نعم، فنشكر الله على نعمة مثل هذا الكتاب والاجتماع لدراسته، من أمر خطير جدا، خلود في النار. يعني أرسله لقومه، قال ابن عباس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا يعني تماثيل وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم. استغل الشيطان حبهم لهؤلاء الصالحين، وترى هذا أمر غريزي، يعني كل أهل الأحياء لو كنت صالحا كافا عينك على الحرام مقبل على ربك شوف سبحان الله أهل الفطر يسلمون عليك ويطلبون منك الدعاء ويحبونك، لأن القلوب مفطورة كلها على محبة الله سبحان الله. فإذا رأى أحد يقوم بذلك خاصة أهل التقصير يحسون بالفرق، يطلبون منك الدعاء يطلبون، فهم كذلك أحب هؤلاء ود وسواع وغوث ويعوق ونسرى. فلما ماتوا استغل الشيطان حبهم العظيم لهم وقال لهم يعني هكذا يموتوا ما تستفيدوا من ماضيهم فتخلدوهم حتى يصبح لهم منفعة في حاضركم، تصنعوا لهم أصنام فإذا نسيتم وغفلتم تنظروا لها تنشطوا فيولد هذا بركة عند النظر. البركة هذه تؤدي إلى إيش؟ ذكركم ماثرهم فتنشط على عبادتهم فتكون سبب للإقبال على الله وسائل في الدعوة يعني. هو أنا والله أذكر هذا طار في ذهني طريقة أخوان المسلمين حتى يجمعون الناس على الدعوة، أحدث لهم المسرحيات وأحدث لهم الغزو الليلي وأحدث لهم ملاعب الصابون إلى آخره. يقول نجمع يسوون مسائل ما سووها الصحابة وحطوا ملاعب الصابون في المساجد حتى وسووا مسرحيات للدعوة إلى الله. شوف كيف وأناشيد بلحون ليجتمع الناس في زعمهم ويتوبون الحي القيوم، وهذا كله من المحدثات كما تعلمون. فهؤلاء أحدث لهم الشيطان هذه البدعة التي سمعتم، وهي أن يصنع لهم تماثيل فيذكرونها ويكون بعدها العبادة على العبادة يقوم بها عليها أو بها نشطين. ثم لما هلكوا استنى بهم الشيطان بعد أن أوحى لهم بهذه البدعة. فالشيطان يبدأ معك بالبدع ثم ينقلك للشرك فاحذر منه. شوف الآن نشوف قاتل إخوان المسلمين كانوا أول في بدعة الإخوان والآن صاروا في إيش؟ منكر المرتدين، يذكرون أشياء فيها ربدة. إي والله، يعني طلع يوسف القرضاوي وهو الأب الروحي لإخوان المسلمين في العالم، إيه والذي يأتي عنده سلمان العودة ويقبل يديه أو يجلس عنده كهيئة المتواضع المتخشع، يقول حد الرجم عقيدة اليهود، ليس هناك في الإسلام حد رجم. شوف كيف البدع ليس فيها شيء، صغار صغارة يقول ليش كبارها. شوف وين وصل إنكار حد الرجم، نسأل الله العافية، إنكاره يقول ليس في الإسلام حد رجم، لا إله إلا الله. شوف سبحان الله العظيم. قال عمر بن الخطاب لا يأتينكم رجل، وكأنه عرف عن هذا الرجل سبحان الله، يقول لا رجمة في الإسلام لم نجده في القرآن، لقد رجم النبي ناعز والغامدية ورجمنا من بعده، حتى لا يأتي رجل يقول لا رجمة في الإسلام لمن كان محصنا وزنا. اللهم ارض عن عمر ولعن من لعنه. قال أرسله ثم قال فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذ لهم إنصابا واجعلوها في مجالس وسموها بأسمائهم فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. فهذا فيه دليل على خطورة الجهل والإعراض عن العلم، فإن الإعراض عن العلم قد يولد الشرك، ومما يؤدي الإعراض عن العلم هذه الثورات اللي يسمونها الربيع العربي والخروج عن الأمر، فالناس ينشغلون عن تعلم التوحيد حتى يقع بهم الشرك برب العبيد. وهذا الشيطان حرص على الخروج على أن يزين في قلوب الناس الخروج على ولاتهم لكي يأتي بالتحريش الذي يعيد الشرك مرة أخرى لجزيرة العرب كما هو معلوم. نعم، كما حصل في قوم نوح لما نسوا وظهر فيهم الشرك. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخر الرسل، اقرأ.
ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحمدون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منه التقرب إلى الله ونريد شفاعته عنده.
نعم، وهو الذي كسر صور الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم متى كسر النبي الأصنام؟ إذن لابد يا أخوان تقرأ كتب على الشيوخ. قال من كان إيش شيخ كتاب كان خطأ أكثر. الآن لو جاء مثل الدواعش يتسبعون متشابه من كلام العلماء وكلام رب الأرض والسماء، يقول هو الذي كسر صور الصالحين. شفت منكر؟ محل تجاري فيه منكرات فجر، يقول وكسر الصالة. شوف تماثيل فجر. لابد يا أخي من الرجوع لأهل العلم في شرح الكتب. متى كسر النبي صور الصالحين؟ كان النبي يصلي في عند الكعبة وحوله الأصنام 360 صنم كما خرج ذلك البخاري في صحيحه. أتى النبي يصلي عند الكعبة، نعم، وكيف أتى النبي يصلي في وقت حكم قريش؟ وقريش ما كان لهم حاكم، يعني مجموعة من الناس صناديد وجعلوا الأمر فيهم. فالنبي يصلي ويترك مس أي صنم، يعني واحد صنم جنبه يقدر يتعبه كذا ينكسر والناس ما يدرون، ترك هذا، هذا بدعة إذا العمل فعل الخوارج. فالنبي ترك هذه الأصنام، وهذا يدل على أن مثلا أنت في مطار وصليت مطار خارجي وصليت هنا في صنم وصليت، صلاتك صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش صلى، وبعد ذلك ما نسخ هذا وقال لا صلاة. لا شك أنه إذا وجدت مكان أولى فذلك أولى، لكن لا يدل الكلام، ليس هناك دليل على بطلان الصلاة. نعم، شوف النبي ما فعل هذا، ما كسر الصنم، ما كسره إلا بعد ما محاه من قلوبهم بالعلم والتوحيد، بعلم التوحيد وأنزل القرآن وبين، ثم لما فتحت مكة وصار له القوة غير بيده. الجماعات المسلحة الحزبية اللي يسوون اغتيالات ويسوون تفجيرات يبدأون بإيش؟ يتمسكون بهذا المتشابه، يقول طبعا النبي كسر، طب كسر متى؟ أي لا تعكسون الأمور، بل النبي كان مقصوده الدعوة للتوحيد، ثم جاء القوة والرئاسة تبعا لا قصدا. وأنتم حسن البنا والسورية تريدون أن قفز على الحكم ثم التغيير في زعمكم، ثم لما قفزتم على الحكم كهذا المرسي بقي كل شيء على ما هو عليه. إذن ما تريدون للدنيا، فقط الإسلام هو الحل. هذه إيش طعمة أو يسمونه قنطرة تغزون بها مآربكم الخسيسة، الإسلام هو الحل. طيب ليش لما تمسكون الزمام هذا ما تمسكون ما تنفذون أحكام الإسلام؟ غيركم إذا نفذ أحكام الإسلام كفرتوه وأنتم سالمين، سياسة شرعية إلى آخر ما تقولون. نعم، وهو الذي كسر صور الصالحين. كذلك إبراهيم عليه السلام أرسله الله إلى ناس يتعبدون، اقرأ.
أرسله الله إلى ناس يتعبدون ويحبون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله تعالى، ولا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما.
طيب، إذن لأول وهلة قسم الإمام مجدد بن حمد الوهاب ظهر أعظم شبهة يروجونها، وهذا من براعة إن صح التعبير الاستهلال. قال أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. نعم، كفار قريش كما في سنة أبي داود كانوا يحجون، حديث صحيح، كانوا يقولون لبيك، يحجون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي قد قفوا عند هذا الحد، ثم زادوا فهلكوا، إلا شريكا تملكه ما ملك. ويتصدقون ويذكرون الله يدعون في 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 شدة، وإذا ركبوا فلوك دعوا الله مخلصين له الدين، ويطوفون وإن كانوا عراة يطوفون نساء والرجال، لكن يطوفون ويقومون على البيت العتيق يحمونه ويسكون الحجاج لا إله إلا الله، لكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينه وبين الله، نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم بدعائهم والذبح لهم. فحينئذ نعم، وهذول الناس الصالحين منهم ملائكة وعيسى بن مريم وغيرهم كاللات فبعث الله من يجد لهم دينه أبيهم إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم. يخبرهم من هذا التقرب الاعتقاد محض حق لله، لا يصلح منه شيء لغير الله إلا لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم. من يجيبني الآن بهذا الاستهلال؟ انتبهوا، يجيبني شخص منكم بهذا الاستهلال، أي شبهة تعتقد أن الشيخ يريد أن يرد عليهم، على المشركين المعاصرين عباد البدوي والحسين الذين يعبدون الصالحين والذين يقولون ما وقعنا في الشرك هذول الناس الصالحين إلى آخره، أي شيء يريد الشيخ أن يرد عليهم بقوله؟ ذهب النبي ينكر على قوم كانوا يدعون الصالحين مثل اللات مثل عيسى والملائكة، أنكر عليهم وبين أن هذا الشرك بس واحد إيش شبهتهم اللي بيرد عليهم الشيخ فيها؟ ارفع صوتك. وش شبهتهم يرد الشيخ في هذه البراعة في أول ما تكلم؟ انتبه، شبهة قاتلة هذه، مو سهلة. الأخ توسل غير الله، إيش بيرد عليهم؟ إيش يقولون هم ذيك المعاصرين لما ننكر عليهم؟ يقولون يا وهابية نحن ترى دول إلى ندعوهم مو بأحجار. انتبه، يقول أنتم تظلمون يا وهابية يوم أنكم تقولون شرك ندعو البدوي الحسين ونفيسة وآل البيت فاطمة، تظلمون، لأن ذول مو مثل من بعث إليهم النبي، بعث ناس يعبدون أحجار هبل والعزة، هذول ناس صالحين لهم جاه عند الله. نعم لهم جاه، البدوي رجل صالح إلى آخره. فجاء الشيخ قسم ظهر للشبهة من مبدئها وقطع رأس الأفعى، فقال في بداية الكلام طيب أنتم تقولون مدام ندعو ناس صالحين ولهم جاه مو مثل الأصنام اللي يدعونهم كفار قريش، ترى كان في عهد النبي ناس صالحين يدعون من دون الله، عيسى ما كان يدعى؟ نعم. اللات رجل صالح يلت السويق الحجاج كان يدعى؟ نعم. يذبح له؟ نعم. الملائكة أصلح منهم؟ هل النبي نجاهم من وصف الشرك لأنهم يدعون الصالحين؟ ما نجاهم، بل قاتلهم. ليش؟ ليكون التوحيد يعني العبادة كلها لله. فإذا قولكم في فرق ترى بين الشرك في عهد النبي فكانوا يعبدون إيش؟ أحجار، والشرك في إيش؟ في عصرنا ترى نحن نتوسل بصالحين، حتى النبي نتوسل به وناس لهم جاء عند الله، يقال لا فرق. لما؟ لأنه في عهد النبي كان بالاثنين يتوسلون، قسم يتوسل بإيش؟ بالحجارة، وقسم أيضا بإيش؟ بالصالحين عيسى والملائكة واللات، وكلهم النبي عملهم واحد، لأن الشرك حقيقة صرف العبادة غير الله ولو كان المصروف له صالح أو حجر لا فرق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شوف كيف الشيخ موفق، كيف سبحان الله سبحان الله. نعم اقرأ.
وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو.
طيب هذه الثانية الآن، ترى مشركين قريش كانوا يؤمنون بالربوبية، لا إجمالا يعني في عدد كثير من الربوبية، ولا في بعض الربوبية يشركون، ترى كانوا يقولون لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله إلى آخره، يشركون يشهدون الله خالق وحده وأن لا يرزق ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا هو إلى آخره. ماذا يريد في الشبهة هذه الشيخ؟ رد عليهم في أي شبهة؟ في قولهم ترى في ناس كانوا في الأول يعتقدون الله خالق ورازق. نعم طيب في إجابة ثانية؟ أن الشيخ يريد أن يبين أن توحيد الربوبية لم يدخله في الإسلام، فإنه لما قالوا أن الله يحيي وحده يميت وحده لم يدخل في الإسلام، لأن لم يوحد الله في ألوهيته، فإذا لا يغني توحيد الربوبية حتى يحقق توحيد الألوهية. جيد، نعم. فإذا لا تقولوا لي يا عباد البدوي، يقول ترى احنا نعتقد اللي ينزل المطر الله الذي يحيي العظام وهي رميم الله، نقول هذا ما ينفعكم، مثل كفار قريش كان يقول الله الله فيخلق ويرزق، ما دخلوا في الإسلام، فأنت ما ينفعكم الآن تقولوا نعتقد الرؤية ينفع الله، لأن كفار قريش كانوا يعتقدون هذا ما دخلوا في الإسلام، فأنتم لا تدخلوا في الإسلام حتى تدعوا إيش الله وحده، فلا تذبحوا لغيره ولو زعم طلب الشفاعة. واضح؟ ايه.
وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرض السبع ومن فيهن كلهم عليم وتحت تصرفه وقهره، فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
معنى الآية: إذا كنتم تقرون لله بربوبيته وتفردونه بذلك في الخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فتقولون وحده الذي خلق وحده الذي رزق وحده الذي دبر فليس له شريك في ذلك التدبير والخلق، فلا تجعل له شريك في العبادة، فالعبادة حق محض له. لذلك قال: أفلا تتقون، أفلا تتقوني في ألوهيتي كما اتقيتموني في ربوبيتي واثبتتم لها واثبتوها لي، هذا معنى أفلا تتقون. واضح؟ نعم.
وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون قل فأنا تسحرون، وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي دعوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لاتصالهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا من الله أو نبيا من بعيدا. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن نصره الملائكة والأنبياء والأولياء إليهم وشفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عنه من قرائبه المشركون.
وهو التوحيد الذي هو معنى قول لا إله إلا الله، لأن إيمانهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام. واليوم كذلك الذي يقولون عباد البدو نحن نعتقد أن الله خالق رازق، لا يدخلهم في الإسلام حتى يوحدوا الله في العبادة. نعم. طيب، حينئذ نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله بعد العشاء في الغد، وأنا لعلي لا ألومكم، لأن البعض ما عرف أن بعد المغرب في كل يوم جزء في الرد على جماعة تبليغ، ردا علميا لا نشتم فيه ولم نسب، ردا علميا. فاللي يحب العلم يأتي يسمع، إن شبههم كثيرة. فغدا المجلس الثاني بعد المغرب آمل منكم الحضور، ثم بعده كشف الشبهات بعد صلاة المغرب، صلون ثم بعد صلاة العشاء لنكمل كشف الشبهات. أسألك اللهم لا إله إلا أنت، أسمائك الحسنى صفاتك العلى، أن تثبتنا على التوحيد، وأن نموت على الإسلام والسنة ظاهرا وباطنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نلتقيكم في الغد في إكمال الدورة إن شاء الله بعد المغرب بعد العشاء، والحمد لله رب العالمين.